وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم المتصل إلى الإمام سيدي عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة فرع إلى أن قال: فرع جامع لأمور متفرقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع النظائر في قراءته، فكان يجمع الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، والواقعة ونون والقلم في ركعة، والمطففين وعبسا في ركعة، وسألا والنازعات في ركعة، والمزمل والمدثر في ركعة، وعما والمرسلات في ركعة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يصلي بصور المفصلة في الصلوات حتى يختم القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ الثلاث صور وأكثر من صور المفصل وغيرها في ركعة واحدة. وكان كثيرا ما يقرأ ببعض صور في كل ركعة. وكان صلى الله عليه وسلم يكرر في بعض الأوقات الصور الواحدة مرتين في ركعة. قال الراوي: فلا أدري أكان ينسى أم كان يقرأ ذلك عمدا. وكان رجل يؤم الناس في مسجد قباء، فكان يقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة على الدوام، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدا يجهر بالقراءة على أحد في الصلاة يقول: ألا إن كلكم يناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكره للقاري خلف الإمام الجهر بالقراءة دون القراءة نفسها. وكثيرا ما كان يقول لمن يجهر خلفه: لا تسمعني واسمع الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة يقرؤون خلف الإمام في الجهرية بفاتحة الكتاب لا غير، وفي السرية بالفاتحة وصورة بعدها. وكان الأئمة من الصحابة يسكتون حتى يقرأ المأموم الفاتحة ثم يجهرون بالصورة بعدها. قال نافع رضي الله عنه: وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالناس مرة صلاة المغرب فلم يقرأ فيها بصورة بعد الفاتحة، فلما انصرف قيل له: ما قرأت شيئا؟ فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن. قال: لا بأس إذن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية سجد في صلاة سرية سجد كما سيأتي بيانه في باب سجود التلاوة. وسئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. وكان لا يمر بآية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. وقام صلى الله عليه وآله وسلم ليلة كاملة بقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، المائدة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وصلى عمر رضي الله عنه مرة عشاء الآخرة فلم يقرأ فيها حتى فرق، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أرأيت ما صنعت؟ هل هو شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيئا رأيته أنت؟ قال: وما هو؟ قال: لم تقرأ في العشاء؟ قال: وفعلت؟ قال: نعم. قال: فإني سهوت، جهزت عيرا من الشام حتى قدمت المدينة، فأمر المؤذن فأقام فصلى العشاء للناس، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها، والله أعلم.
اللهم صل وسلم
على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. غافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بهذه الشريعة وأحكامها الحصون المنيعة وبيانها على لسان صاحب الوجاهات الوسيعة سيدنا محمد ذي المراتب الرفيعة صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل معرفة الله وقربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني عليه رحمة الله في هذا الفرع حديث متعلق بقراءته صلى الله عليه وسلم في الصلوات، ويقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع النظائر في قراءته. فذكر هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود، يجمع الرحمن والنجم، سورة الرحمن وسورة النجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، والواقعة ونون والقلم في ركعة، والمطففين وعبس في ركعة، وسأل إسأل سائر بعذاب الواقع والنازعات في ركعة، والمزمر المدثر في ركعة، وعم المرسلات في ركعة. فاختلفوا هل هذا في النافلة أم هو في الفريضة، لأن أهل العلم اختلفوا في قراءة أكثر من سورة في ركعة واحدة، فرق بعضهم بين الفرض والنفل كالحنابلة، وقالوا في النافلة لا بأس، وكذلك عند الحنفية والمالكية. يقولون أن قراءة السورتين فأكثر في النافلة، والأفضل في الفرائض أن يقرأ في الركعة سورة واحدة، ولكن من جهة الأفضلية عندهم، أما من جهة الجواز فمن غير شك جائز، ولم يقول أحد ببطلان الصلاة بقراءة سورة ثانية ولا سورة ثالثة في الفرض. إذن فالقراءة في سورة الفرض إن كانت سورة واحدة أو سورة قسمها في الركعتين أو لا، ولكن يمكن بعد ذلك من دون أن يقول أحد ببطلان الصلاة أن يقرأ سورتين فأكثر، ولكن اختلفوا في الأفضل. فمال بعضهم إلى أن الأفضل أن يقتصر على واحدة، على سورة واحدة، أو يقسم السورة بين الركعتين. وقال الآخرون لا، الشافعية يقولون لا إشكال في أن يقرأ سورتين أو ثلاث في ركعة واحدة، وقد نقل ذلك في السنة الشريفة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول: وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي بسور المفصل في الصلوات حتى يختم القرآن. سور المفصل في القرآن، وقد تقدم معنا أن المفصل من سورة قاف فما بعدها، أو من سورة الحجرات فما بعدها عند الأكثر. و وذكرنا فيه عددا من الأقوال فما هو المفصل، من أي سورة يبدأ المفصل، يقول وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ الثلاث سور وأكثر من سور مفصل وغيرها في ركعة واحدة، وهو دليل الشافعية أنه ليس الأولى أن يقتصر على سورة واحدة في الركعة الواحدة. قال وكان كثيرا ما يقرأ ببعض سورة في كل ركعة، وكان صلى الله عليه وسلم يكرر في بعض الأوقات السورة الواحدة مرتين في ركعة. قال فأدري أكان ينسى أم كان يقرأ ذلك عمدا. فجاء في ذلك روايات عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالأمر فيه سعة، والمهم في القراءة تدبر معانيها وحضور القلب فيها. سواء قال وكان رجل يؤم الناس في مسجد قباء، فكان يقرأ يقول الله أحد في كل ركعة على الدوام، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. ويروى أن ذلك كان في غزو اسمه سرية، أمر عليهم صلى الله عليه وسلم رجلا فكان يصلي بهم، فكان في المغرب وفي العشاء وفي الفجر إذا قرأ شيء من القرآن أو أي سورة يختم بقول هو الله أحد. ثم إنهم قالوا لو ما لك تفعل شيء لم نسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من في المدينة، إما تقرأ سورة وتكتفي بها أو تقرأ قل الله أحد وتكتفي بها. قال إني أحب أن أختم كل ركعة بهذه السورة، فإن أحببتم يتقدم غيري. قالوا لا، أنت أميرنا وأنت الذي تتقدم في الصلوات، ونسأل صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا في كل ركعة إذا قرأ بعد الفاتحة أي شيء من القرآن أو أي سورة يختم بقول هو الله أحد. فقال اسألوه لماذا؟ فقال إني أحبها لأنها صفة الرحمن. قال فإن الله يحبك كما أحببتها. وفي هذه الرواية إذن حبك إياها أدخلك الجنة، أي تيقن به سبب دخولك الجنة، أو أنه أدخلك الجنة، جنة المعرفة به في هذه الدنيا قبل الآخرة. ما قال سيدخلك الجنة ولكن أدخلك الجنة، فإما بمعنى التيقن أنه يكون سبب لدخوله الجنة، أو بمعنى أنه قد دخل في جنة المعرفة بالله تبارك وتعالى. قال بسبب تعلق قلبه بصفة الرحمن وتعظيمه للإله ودوام تفكيره في أحديته سبحانه وتعالى وصمدانيته وانفراده سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد، عدم مشابهته ومماثلته لشيء من الكائنات والمخلوقات، ولم يكن له كفوا أحد جل جلاله وتعالى في علاه. وقد علمنا أن قراءة هذه السورة يعدل ثلث القرآن. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحد يجهر بالقراءة على أحد في الصلاة يقول: ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. وقال في الصلاة: فجعل الضابط أن لا يشوش بعضهم على بعض، وكل يناجي ربه جل جلاله، فلا يرفع أحد صوته على وصف وحال يؤدي إلى التشويش على غيره الذي يقرأ أو يصلي في نفس الوقت، فإنه لا يجوز التشويش على المصلي بقراءة قرآن ولا بغيرها من الأذكار، فضلا عن المباحات وعما ليس بعبادة، بل بالقراءة نفسها يحرم أن يشوش على غيره من المصلين. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يكره للقارئ خلف الإمام الجهر بقراءة دون القراءة نفسها. وكان كثيرا ما يقول لمن يجهر خلفه: لا تسمعني وأسمع الله. هذا إن كان في السرية، أما في الجهرية فقد أمرهم بالاستماع إلى الإمام، وأمر أن لا يقرأوا شيئا من القرآن إلا بفاتحة الكتاب كما جاء في روايات، وعليه مذهب الشافعية والحنابلة أن المأموم يقرأ الفاتحة، وأخذ الحنفية والمالكية بأن المأموم عليه مجرد الإنصات فلا يشتغل بقراءة فاتحة ولا غيرها، بل يكفي قراءة الإمام. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من أصحابه يقرؤون خلف الإمام في الجهرية بفاتحة الكتاب إلى غير. وفيه جاءت إرشادات عنه صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وفي السرية بالفاتحة وسورة بعدها وإن كان مأموما، لأنه لا يسمع سورة الإمام. وكان الأئمة من الصحابة يسكتون حتى يقرأ المأموم الفاتحة ثم يجهرون بالسورة بعدها، أن يطيلون السكتة بين الفاتحة والسورة ليتسع الوقت لقراءة الفاتحة. وقد تقدم معنا أنه ينبغي في هذا أن يقرأ في هذه السكتة أن يقرأ سرا حتى لا يتعرض للقول ببطلان صلاته عند الحنفية وغيرهم، يقول: إذا طال سكوته بطلت صلاته. قال نافع رضي الله عنه: صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالناس مرة صلاة المغرب فلم يقرأ فيها بسورة بعد الفاتحة، فلما انصرف قالوا: ما قرأت شيئا؟ قال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنا. قال: لا بأس إذن، يعني ليست بواجبة السورة ولكنها سنة. كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية سجدة في صلاة سرية سجد، كما سيأتي بيانه في سجود التلاوة، وعلى المأموم أن يتبع الإمام ويسجد بسجود الإمام إذا سجد لأجل آية السجدة وإن كانت الصلاة سرية. وسئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بقراءة المجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر، وكان لا يمر بآية رحمتين إلا وقف عندها يسأل الله الرحمة، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها تعوذ بالله من العذاب. وقام صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ذكر كلام سيدنا عيسى في أمته يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به عبد الله ربي ربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فكرر وإن تكررهم فإنهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكررها وجعل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى أرسل الله إليه سيدنا جبريل قل له ما يبكيك وأنا أعلم. فرجع يقول إن ربك يسألك ما يبكيك وهو أعلم. فقال مررت على قول عيسى في أمته إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ذكرت قول إبراهيم في أمته فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فتذكرت أمتي وما حالهم من بعدي وما يفعل بهم في القيامة فلهذا أنا أبكي. فرجع جبريل يقول يا ربي أنت أعلم بما قال عبدك محمد قال كذا وكذا. قال ارجع عليه يقول له إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم. إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حال كثير من الصحابة ثم من التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم أن يقف عند آية فيكررها ويكررها ويكررها حتى يطلع الفجر أو يقف عند كلمة حركت فيه كوام وأثارت فيه وجدانا يطيب به حاله مع الله سبحانه وتعالى فيكررها ويكررها ويكررها حتى يطلع الفجر. فما جاء عن الإمام محمد بن الحسن جمل الليل مر على قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وانفتح له باب المودة مع الله فأخذ ودا يكرر ودا 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 حتى طلع الفجر. وهكذا جاء عن جماعة من السلف في عهد التابعين وتابع التابعين قراءة أحدهم الآية طوال الليل. قال ابن عمر رضي الله عنهما وصلى عمر رضي الله عنه مرة إن شاء الله أخرى فلم يقرأ فيها حتى فرأ. قال لم تقرأ؟ قال أو فعلت. فقال أبو عبد الرحمن بن عوف أرأيت ما صنعت؟ هل هو شيء عهد إليك رسول الله أم شيء رأيته أنت؟ قال ما هو؟ قال لم تقرأ في العشاء. قال وفعلت؟ قال نعم. قال إني فإني سهوت أي عن قراءة السورة جهزت عيرا من الشام حتى قدمت المدينة فأمر المؤذن فأقام فصلى العشاء للناس وقال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما السورة فقد تقدم معنا أنه قال لما قالوا لم تقرأ شيء بعد الفاتحة قال كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسن. قال خلاص كفى. وأما هذا لم يقرأ أصلا فغفلها عن القراءة حتى ركع ولم يقرأ شيء فلذلك أمر بإعادة الصلاة وأعادها رضي الله تعالى عنه. رزقنا الله إقام الصلاة على وجهها الأمثل وحالها الأفضل وجعلنا ممن يصدق معه عز وجل وسرت إلينا سرايات الحضور مع مولانا وأصلح الله ظواهرنا وخفايانا ونظمنا في سلك أهل رضوانه الأكبر وأصلح لنا ما بطن وما ظهر في الدنيا والبرزخ والمحشر في لطف وعافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.